بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أن يكون ملتفتا للعمل من حيث شرائطه وأجزائه، فلأجل ذلك بنى العقلاء على قاعدة الفراغ، لأن الغالب التفات العامل لعمله، فكذلك الغالب في من يتصدى لعملين أن يكون محرزا بشرائطه وأجزائه، فالنكتة في إمارية قاعدة الفراغ هي نفس النكتة في أصالة الصحة في فعل الغير، وهي أن الغالب في من يتصدى لعملين أن يكون ملتفتا وقاصدا لإتيان جميع ما يعتبر فيه، سواء كان فعل النفس أو فعل الغير. فبهذا المعنى تكون نقطة الإمارية متوفرة في قاعدة الفراغ وأصالة الصحة، ولأجل ذلك يمكن القول بوجود جامع ارتكازي بين القاعدتين بحسب المناط والملاك، وهو أن الشك المعتنى به لدى العقلاء هو الشك أثناء العمل ومن قبل العامل نفسه، أما لو تخلف أحد القيدين بأن كان الشك بعد العمل فإنه لا يعتنى به، أو كان الشك من قبل غير العامل كشك الأجنبي في فعل غيره فإنه لا يعتنى به، فالمتحصل أنه لما كانت القاعدتان مشتركتين في نكتة الإمارية كانتا متحدتين في جامع ارتكازي، وهو أن الشك المعتنى به ما كان شكا في المحل أي أثناء العمل ومن قبل العامل، قلت إن هذا الجامع إما أن يكون بلحاظ البناء العقلائي أو بلحاظ التعبد الشرعي، فإن كان بلحاظ البناء العقلائي بمعنى أن البناء العقلائي الذي يرى إمارية قاعدة الفراغ وأصالة الصحاء قائم على هذا الجامع الارتكازي، وهو أن الشك المعتنى به ما كان في العمل في أثناء العمل ومن قبل العامل، ففيه أن البناء العقلائي لا يرى موضوعية للفراغ، فإن المهم لديه أن من تصدى لعمل فالأصل فيه أن يكون قاصدا ملتفتا لجميع ما يعتبر في هذا العمل، ومقتضى هذه النكتة أن لا فرق في عدم الاعتناء بالشك بين كون الشك بعد الفراغ من العمل أو كون الشك أثناءه، وسواء كان فعل النفس أو فعل الغير، فبحسب البناء العقلائي لا موضوعية لحيثية الفراغ من العمل، وبالتالي فليس لدى العقلاء ما يعبر عنه بقاعدة الفراغ، فإن أخذ الفراغ قيدا في موضوع القاعدة إنما هو تعبد شرعي، وإلا فبحسب البناء العقلائي المدار على أن من تصدى لعمل فهو ملتفت له ولو ارتكازان، فلا يعتنى بشكه فيه ولو كان أثناء العمل، وإن كان المذكور في هذا الجامع الارتكازي التعبد الشرعي، فإنه لا توجد قاعدة مضطردة شرعا، وهي أن الشك المعتنى به ما كان أثناء العمل ومن قبل العامل، فقد يكون الشك أثناء العمل ومع ذلك لا يعتنى به شرعان، كما في شك كثير الشك أو الشك الذي لا ينشأ عن منشأ طبعي أو عقلائي، وقد يكون الشك بعد العمل ومع ذلك يعتنى به، كما في موارد الشك في صحة الوضوء لأجل الشك في وجود جزء من أجزائه، فإنه بحسب موثقة ابن أبي عفور إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره تشكك ليس بشيء، بناء على رجوع الضمير في غيره لغير الوضوء، حيث ذهب جمع إلى اشتراط جريان قاعدة الفراغ والتجاوز في الوضوء بالدخول فيما يترتب عليه من صلاة أو طواف، وإلا فالشك بعد الفراغ من الوضوء مما يعتنى به، النتيجة عدم وجود جامع ارتكازي بين القاعدتين بحسب المناط والملاك، سواء كان الملحوظ في ذلك البناء العقلائي مع فرض أن القاعدتين إمارتان عقلائيتان، أو كان الملحوظ مقام التعبد الشرعي وليس بينهما إلا الجامع الموضوعي، وهو أن موضوع القاعدتين الشك في صحة الفعل، الجامع بين فعل النفس وفعل الغير. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. المطلب الثاني في أن أصالة الصحة ليست مسألة أصولية لعدم وقوعها في طريق استنباط الحكم الكلي، حيث إن ما قام عليه الدليل هو جريان أصالة الصحة في الشبهات الموضوعية لا في الشبهات الحكمية. فلو شك في أن العقد المعاطاتي صحيح أم فاسد لم تجري أصالة الصحة لإثباته لكون الشبهة حكميتان، بينما لو شك في أن العقد الصادر من فلان وقع جامعا لما يعتبر فيه فكان صحيحا فإن ذلك مورد لأصالة الصحة. فبما أنها مختصة بالشبهات الموضوعية لذلك فهي بنفسها حكم شرعي ظاهري، وهو حكم الشارع بصحة فعل الغير عند الشك فيه، وهذا الحكم الشرعي ينطبق على موارده انطباق الكبرى على مصاديقها. فبما أنها حكم شرعي ظاهري كقاعدة اليد وقاعدة الفراغ فهي مسألة فقهية لا أصولية. المطلب الثالث في أن هناك فرقا بين الحسن والقبيح وبين الصحيح والفاسد، وقد أفاد سيد المنتقى قدس سره في أنه لا ملازمة بين الصحيح والحسن كما لا ملازمة بين القبيح والفاسد، والسر في عدم الملازمة أنه قد يكون العمل فاسدا ولا يكون قبيحا، كما لو أتى الإنسان بصلاة فاسدة أو ببيع فاسد غير ملتفت لما يعتبر في العمل فإنه لكونه معذورا في نقص العمل لا يكون عمله قبيحا وإن كان فاسدا، كما أنه قد يكون العمل صحيحا ومع ذلك يكون قبيحا كالبيع وقت النداء مثلا، فإنه بيع صحيح وإن كان قبيحا بلحاظ كونه محرمان تكليفان، فلذلك لا ملازمة بين الصحيح والحسن وبين القبيح والفاسد. وما ذكره بحسب النتيجة متين، وإن كان تعليله محل تأمل. والسر في ذلك أن قد يكون مقصودهم من القبيح القبيح الاقتضائي لا القبيح الفعلي، والقبح الاقتضائي لا يتوقف على الالتفات، وإنما الذي يتوقف على الالتفات القبح الفعلي. فلأجل ذلك لا ينقض على هذه الملازمة بأن العمل قد يكون صحيحا، بأن العمل قد يكون فاسدا وليس بقبيح، كما لو أتى المكلف بالعمل الفاسد غير ملتفت لما يعتبر فيه، فإنه فاسد وليس بقبيح لعدم التفاته. فإن هذا إنما ينفي القبح الفعلي المنوط بالالتفات، ولا ينفي القبح الاقتضائي بأن يكون عنوان العمل لاقتضاء للقبح، كما أن الناقض على هذه الملازمة بأنه قد يكون العمل صحيحا وقبيحا كالبيع وقت النداء، ففيه أن مقصودهم بالقبيح ما كان قبيحا لذاته. ومن الواضح أن البيع وقت النداء أو الصلاة المزاحمة لإنقاذ النفس المحترمة أو لإزالة النجاسة عن المسجد، هذا العمل كما أنه صحيح فإنه ليس قبيحا لذاته، وإنما القبيح هو مزاحمته لما هو الواجب. فالقبيح في البيع وقت النداء مزاحمته لحضور الجمعة، لا أن البيع قبيح لذاته، فلا يصح النقض على من يدعي الملازمة بأنه قد يكون العمل صحيحا وهو قبيح لانطباق عنوان محرم عليه، فإن قبحه في هذا الفرض ليس لذاته بل لعنوان آخر. فالصحيح في منع الملازمة بين الصحة والحسن والقبح والفساد أن يقال بأنه تارة يراد بالصحيح ما هو المطلوب شرعا، وتارة يراد بالصحيح ما كان موضوعا للأثر الشرعي. فإذا أريد بالصحيح ما هو المطلوب شرعا؟ فالصلاة الصحيحة المطلوبة شرعا هي الصلاة الجامعة لسائر الشرائط، فحينئذ تقع الملازمة، حيث إن ما يكون مطلوبا شرعا هو ما يكون حسنا، بمعنى أنه لا يعقل أن يكون القبيح لذاته متعلقا لطلب الشارع أو مسقطا لأمره. فالصحيح بمعنى المطلوب شرعا ملازم للحسن، وأن إذا كان المقصود بالصحيح كما هو محل البحث في أصالة الصحة ما كان موضوعا للأثار، فإنه حينئذ لا ملازمة بين الصحيح والحسن، بل قد يكون العمل قبيحا عقلا وشرعا ومع ذلك يكون موضوعا للأثار، كإتلاف مال الغير مثلا فإنه موضوعا للضمان مثلا، أو الجنابة من الحرام التي هي موضوعا لعدة أحكام شرعية، أو كان قبيحا شرعا كالطلاق مثلا الذي هو مبغوض شرعا ومع ذلك فإنه موضوع للأثار. فلا ملازمة بين كون الفعل صحيحا بمعنى كونه موضوعا لأثر شرعي كما هو محل البحث في أصالة الصحة، وبين الحسن فقد يكون قبيحا عقلا أو شرعا ومع ذلك فهو موضوع للأثار. بقي تنبيه صغير أمحي به هذه الجهة، إن التعبد بالصحة له موارد ثلاثة: المورد الأول حسن الظن، بمعنى أن وظيفة المؤمن أن يحسن الظن بالمؤمن الآخر، وهذا ليس حكما أخلاقيا كما ذكر البعض، وإنما هو حكم شرعي لأجل قوله عز وجل: واجتنبوا كثيرا، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، أو ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يقلبك عنه، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير سبيلا. المورد الثاني البناء على صدق الغير، بمعنى اعتبار الغير صادقا ظاهرا ما لم تقم إمارة شرعية على كذبه، وهذا أيضا حكم شرعي لا مجرد أنه وصية أخلاقية كما في بعض التقريرات. فإن المستفاد من رواية محمد بن الفضيل يا محمد كذب سمعك وبصرك عن أخيك، فإن شهد عندك 50 قسامة أنه قال وقال لم أقل فصدقه وكذبهم، فإن المراد بقوله فصدقه التصديق الظاهري لا الواقعي، أي البناء على أنه صادق ما لم تقم إمارة شرعية على كذبه، لا التصديق الواقعي بمعنى ترتيب آثار الصدق على كلامه، إذ لا يعقل أن يرتب آثار الصدق على كلامه مع شهادة 50 قسامة على خلافه، فإنه ترجيح بلا مرجح. إنما المراد التصديق الظاهري، يعني ابن في نفسك على أنه معذور في كلامه وليس قاصدا لمخالفة الواقع في إخباره، فهو صادق ظاهرا لا واقعا. فهذان الحكمان، أي الحكم بحسن الظن والتصديق الظاهري، حكمان شرعيان لا ربط لهما بمحل البحث في أصالة الصحة، فإن محل البحث في أصالة الصحة هو المورد الثالث، وهو ترتيب آثار العمل الصحيح خارجان وواقعان، وهذا ما سيأتي الكلام عنه في الجهة الثانية، وهي الاستدلال على أصالة الصحة. والحمد لله رب العالمين.